أهلا بك يا بني في درس جديد ومثير من عالم الفيزياء، حيث سنغوص اليوم في فهم مفهومين أساسيين ومتصلين ببعضهما البعض بشكل عميق، وهما الزخم الخطي والدفع. هذان المفهومان يفسران لنا الكثير من الظواهر التي نراها يوميا، من طريقة توقف المركبات إلى كيفية حماية أنفسنا في الحوادث.
أهلا بك يا معلم الفاضل، أنا متشوق جداً لأفهم كيف يرتبط الدفع والقوة بالتغير في الزخم الخطي، وكيف أن مبدأ حفظ الزخم الخطي له أهمية كبرى. هذه العناوين تبدو لي شيقة جداً.
أحسنت يا بني، هذا هو جوهر ما سنتعلمه. دعنا نبدأ بفهم معنى الزخم الخطي أولاً. تخيل معي مشهداً، لديك شاحنة ضخمة وسيارة صغيرة، وكلاهما يتحركان بالسرعة نفسها. أيهما تتوقع أن يكون إيقافه أصعب؟
بالتأكيد يا معلمي، الشاحنة سيكون إيقافها أصعب بكثير، كتلتها أكبر بكثير.
ممتاز، وماذا لو كانت لدينا سيارتان متطابقتان، لكن إحداهما تسير بسرعة عالية جداً والأخرى بسرعة بطيئة، أيهما إيقافه أصعب؟
في هذه الحالة، السيارة السريعة أصعب إيقافاً يا معلمي.
بارك الله فيك، لاحظت إذن أن صعوبة إيقاف الجسم لا تعتمد فقط على كتلته أو سرعته وحدهما، بل على مزيج منهما معاً. هذا المزيج هو ما نسميه الزخم الخطي. التعريف الدقيق للزخم الخطي، والذي يسمى أحياناً كمية التحرك الخطية، هو أنه كمية متجهة تعرف بأنها حاصل ضرب كتلة الجسم في سرعته المتجهة. نرمز للزخم بالرمز P، والصيغة الرياضية هي P تساوي M ضرب V، حيث M هي الكتلة و V هي السرعة المتجهة.
حسناً يا معلمي، فهمت الآن أن الزخم يعكس كمية الحركة التي يمتلكها الجسم، ولكن ما هي وحدة قياسه في النظام الدولي؟ وهل له اتجاه محدد؟
سؤال رائع يا بني، وحدة قياس الزخم الخطي في النظام الدولي هي كيلوغرام متر لكل ثانية، كيلوغرام متر لكل ثانية. وبما أننا قلنا إنه كمية متجهة، نعم، له اتجاه. اتجاه الزخم الخطي هو نفسه اتجاه السرعة المتجهة للجسم تماماً. إذا كانت السيارة تتحرك شرقاً، فزخمها باتجاه الشرق.
هذا يوضح الكثير. إذن كلما زادت كتلة الجسم أو سرعته، يزداد زخمه الخطي. هل هذا صحيح؟
تماماً، هذا هو الاستنتاج المهم. الزخم الخطي لجسم ما يزداد بزيادة كتلته أو سرعته أو كليهما معاً. دعنا نرى ذلك بالأرقام لتتضح الصورة أكثر. تخيل سيارة صغيرة كتلتها 1000 كيلوغرام وتتحرك بسرعة 20 متر لكل ثانية باتجاه الشرق. ما هو زخمها؟
باستخدام العلاقة P تساوي M في V، سيكون الزخم 1000 كيلوغرام في 20 متر لكل ثانية يساوي 20000 كيلوغرام متر لكل ثانية باتجاه الشرق.
ممتاز يا بني، الآن لنأخذ شاحنة كتلتها 4000 كيلوغرام وتتحرك بسرعة 10 أمتار لكل ثانية باتجاه الشرق. كم سيكون زخمها؟
4000 كيلوغرام في 10 أمتار لكل ثانية يساوي 40000 كيلوغرام متر لكل ثانية باتجاه الشرق.
لاحظ الآن الفرق يا بني، الشاحنة التي كانت سرعتها نصف سرعة السيارة، إلا أن زخمها كان ضعف زخم السيارة. هذا يرجع إلى كتلتها الكبيرة جداً التي كانت 4 أضعاف كتلة السيارة. هذا يفسر بوضوح صعوبة إيقاف الشاحنات مقارنة بالسيارات الصغيرة، فزخمها الكبير يعطيها قوة دفاع هائلة.
هذا رائع يا معلمي، الآن فهمت لماذا يصعب إيقاف الأجسام الثقيلة أو السريعة. الزخم هو المفتاح، ولكن هل يرتبط الزخم بقوانين نيوتن التي درسناها سابقاً؟
بكل تأكيد يا بني، وهذا يقودنا للنقطة الثانية، الزخم الخطي والقانون الثاني لنيوتن. في الحقيقة، نيوتن نفسه صاغ قانونه الثاني بدلالة الزخم الخطي في الأصل، وليس بدلالة التسارع كما نعرفه اليوم بصيغة القوة تساوي الكتلة في التسارع.
حقاً؟ لم أكن أعلم ذلك يا معلمي، فما هي صيغة نيوتن الأصلية إذن؟
الصيغة الأصلية تقول إن القوة المحصلة المؤثرة في جسم تساوي المعدل الزمني للتغير في زخمه الخطي. رياضياً يمكننا كتابتها بصيغتها التفاضلية على أنها سيجما F تساوي dP على dT، أي أن القوة المحصلة تساوي مشتقة الزخم بالنسبة للزمن. وعندما يحدث تغير محدد في الزخم خلال فترة زمنية محددة، نستخدم الصيغة سيجما F تساوي دلتا P على دلتا T.
فهمت الصيغة، ولكن كيف نعود منها إلى صيغة القوة تساوي الكتلة في التسارع التي نعرفها؟
هذا سؤال ممتاز يدل على تفكيرك العميق. إذا كانت كتلة الجسم ثابتة، وهو ما يحدث في معظم حالاتنا اليومية، فإن التغير في الزخم دلتا P يساوي التغير في الكتلة في السرعة،
وبما أن الكتلة ثابتة فإن التغير يحدث في السرعة فقط، إذن دلتا بي يساوي M في دلتا V، وبالتالي القوة المحصلة سيجما F يساوي M في دلتا V على دلتا T، ونحن نعلم أن دلتا V على دلتا T هو التسارع A، وهكذا نعود إلى صيغة نيوتن المألوفة سيجما F يساوي M في A.
الآن اتضحت الصورة تماماً، الصيغة الأصلية لنيوتن أكثر شمولاً، هذا رائع، ماذا بعد ذلك يا معلمي؟
ننتقل الآن إلى مفهوم آخر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالزخم، وهو الدفع. تخيل يا بني أنك تدفع عربة تسوق، كلما دفعتها بقوة أكبر أو لفترة زمنية أطول زادت سرعتها، أليس كذلك؟
بلى يا معلمي، هذا بديهي.
هذا هو جوهر الدفع، عندما تؤثر قوة على جسم لفترة زمنية معينة ينتج عن ذلك تغير في زخمه الخطي، هذا التأثير هو ما نسميه الدفع. تعريف الدفع I هو كمية متجهة تساوي حاصل ضرب القوة المحصلة الثابتة المؤثرة في جسم في زمن تأثيرها.
إذن الدفع هو ناتج القوة والزمن معاً، وما هي وحدته؟ وهل له اتجاه أيضاً؟
بالضبط يا بني، الدفع هو حاصل ضرب القوة في الزمن، I يساوي سيجما F في دلتا T، ووحدة قياسه في النظام الدولي هي نيوتن في ثانية، N في S، وهي مكافئة تماماً لوحدة الزخم الخطي التي ذكرناها سابقاً، وهي كيلوغرام متر لكل ثانية، كيلوغرام M per second، وبما أنه ناتج عن قوة، فاتجاه الدفع هو نفس اتجاه القوة المحصلة.
هذا يعني أن الدفع يغير الزخم؟
هذا صحيح يا بني، وهذا يقودنا إلى مبرهنة أساسية وهامة جداً تعرف بمبرهنة الزخم الخطي الدفع. هذه المبرهنة ببساطة تنص على أن دفع القوة المحصلة المؤثرة في جسم يساوي التغير في زخمه الخطي. رياضياً I يساوي دلتا P يساوي PF ناقص PI، حيث PF هو الزخم النهائي وPI هو الزخم الابتدائي. هذه المبرهنة هي حجر الزاوية في فهم الكثير من التطبيقات العملية.
هذه المبرهنة تبدو قوية جداً، هل يمكن أن تعطيني أمثلة عملية توضح أهميتها؟
بالتأكيد يا بني، لنعد إلى العلاقة F تساوي دلتا P على دلتا T. تخيل أنك تريد إيقاف سيارة، وهذا يعني أن هناك تغيراً ثابتاً في الزخم من سرعة معينة إلى صفر. إذا أردت تقليل القوة المدمرة التي تؤثر على الركاب، فماذا يجب عليك فعله بزمن التأثير دلتا T؟
إذا كانت القوة تتناسب عكسياً مع الزمن عند ثبات التغير في الزخم، فيجب علي زيادة زمن التأثير دلتا T لتقليل القوة F.
ممتاز، هذا هو المبدأ الفيزيائي وراء العديد من تطبيقات السلامة. الوسائد الهوائية في السيارات، عندما يحدث تصادم تنتفخ الوسادة الهوائية بسرعة لتزيد من زمن توقف الراكب، فبدلاً من أن يتوقف الراكب فجأة في جزء من الثانية بالارتطام بالزجاج أو لوحة القيادة، توفر له الوسادة الهوائية فترة زمنية أطول قليلاً للتوقف، مما يقلل بشكل كبير من القوة المؤثرة عليه ويحميه. أحزمة الأمان، تعمل أحزمة الأمان بنفس المبدأ، فهي تسمح للراكب بالتباطؤ خلال مسافة وزمن أطول مقارنة بالارتطام المباشر. هذا التمدد البسيط في المسافة والزمن يوزع القوة ويقلل من شدتها. ثني الركبتين عند القفز، عندما يقفز رياضي ويهبط على الأرض فإنه يثني ركبتيه، هذا الفعل يزيد من زمن توقف اللاعب عند ملامسة الأرض، وبالتالي يخفف من القوة المؤثرة على مفاصله وعظامه. لو هبط بقدمين مستقيمتين لكان زمن التوقف قصيرا جدا، والقوة المؤثرة كبيرة ومؤلمة.
هذا مدهش يا معلمي، لم أكن أعرف أن كل هذه التطبيقات مبنية على مبدأ بسيط وواضح كهذا، زيادة الزمن لتقليل القوة، فكرة عبقرية. ولكن ماذا لو كانت القوة المؤثرة ليست ثابتة؟ فغالباً ما تتغير القوة أثناء التصادم، أليس كذلك؟
سؤال في محله يا بني، وهذا يقودنا للنقطة الرابعة، الدفع لقوى متغيرة. في الواقع القوة أثناء التصادم أو التأثير لا تكون ثابتة عادة، بل تبدأ من الصفر ثم تزداد تدريجيا إلى قيمة عظمى ثم تعود لتنخفض إلى الصفر مرة أخرى. تخيل مثلا مضرب بيسبول يضرب كرة، القوة ليست ثابتة طوال فترة التلامس.
وكيف يمكننا حساب الدفع في هذه الحالة؟ هل نستخدم القوة المتوسطة؟
هذا صحيح، إذا كانت القوة متغيرة مع الزمن، فإن الدفع الكلي لا يمكن حسابه ببساطة بضرب القوة الثابتة في الزمن، بل يمكن تمثيل ذلك بيانياً بمنحنى القوة الزمن. في هذه الحالة، الدفع الكلي يساوي المساحة المحصورة بين منحنى القوة الزمن ومحور الزمن. هذه المساحة هي التي تعطينا قيمة الدفع الكلي، ويمكننا أيضاً استخدام القوة المتوسطة المضروبة في الزمن الكلي لتعطينا الدفع نفسه، وتكون هذه القوة المتوسطة هي التي إذا أثرت بثبات لأجل نفس الفترة الزمنية لأحدثت نفس الدفع.
فهمت يا معلمي، المساحة تحت المنحنى تعبر عن الدفع الكلي. هذا مفهوم رياضي جميل يربط بين الفيزياء والرسم البياني. ماذا عن النقطة التالية؟
ننتقل الآن إلى أحد أهم المبادئ في الفيزياء، وهو مبدأ حفظ الزخم الخطي. لكن قبل أن نشرحه، يجب أن نفهم ما هو النظام المعزول. تخيل مجموعة من كرات البلياردو على طاولة. هذه الكرات تتصادم مع بعضها البعض. القوة التي تؤثر بينها هي قوة داخلية، لكن لو لم يؤثر عليها أي لاعب أو أي قوة خارجية أخرى مثل الاحتكاك الكبير جداً، فإن هذا النظام يعتبر نظاماً معزولاً.
إذن النظام المعزول هو الذي لا تؤثر عليه أي قوى من الخارج؟
بالضبط يا بني، هو نظام تكون فيه القوة المحصلة الخارجية المؤثرة عليه صفراً، والقوة المتبادلة بين أجزائه هي قوة داخلية فقط. الآن نص قانون حفظ الزخم الخطي يقول: عندما يتفاعل جسمان أو أكثر في نظام معزول، يبقى الزخم الخطي الكلي للنظام ثابتاً، محفوظاً.
هذا يعني أن الزخم الكلي قبل التفاعل يساوي الزخم الكلي بعده؟
تماماً يا بني. على سبيل المثال، في حالة تصادم بين جسمين A و B، فإن مجموع زخمهما قبل التصادم يساوي مجموع زخمهما بعد التصادم. رياضياً، سيجما PI يساوي سيجما PF، أي أن PAI زائد PBI يساوي PAF زائد PBF.
هل هذا ينطبق على كل أنواع التصادمات والانفجارات؟ وماذا عن الاتجاهات؟
نعم يا بني، هذا القانون ينطبق على جميع أنواع التصادمات، سواء كانت مرنة أو غير مرنة، وينطبق أيضاً على الانفجارات طالما كان النظام معزولاً. أما بالنسبة للمتجهات فهذه نقطة بالغة الأهمية. الزخم الخطي كمية متجهة، وبالتالي يجب أن تأخذ الاتجاهات في الحسبان عند التعويض في المعادلة. يجب أن تحدد اتجاهاً معيناً كاتجاه موجب مثل اليمين أو الأعلى، ثم تعوض السرعات التي تتحرك في الاتجاه المعاكس بإشارة سالبة. هذا يضمن صحة الحسابات.
الآن أرى كيف ترتبط كل هذه المفاهيم ببعضها. هل يمكننا الانتقال إلى بعض الأمثلة المحلولة لتطبيق هذه القوانين؟
بكل سرور يا بني، فالتطبيق العملي يرسخ الفهم. المثال الأول: لدينا صندوق كتلته 100 كيلوغرام على شاحنة تتحرك بسرعة ابتدائية 20 متراً لكل ثانية، ثم تتوقف الشاحنة خلال 5.0 ثوان. ألف: ما هو الزخم الابتدائي للصندوق؟ باء: ما هو الدفع المؤثر على الصندوق؟ جيم: ما هي القوة المتوسطة المؤثرة على الصندوق؟ حسناً يا معلمي، لنبدأ بالزخم الابتدائي. ألف:
الزخم الابتدائي PI يساوي الكتلة M في السرعة الابتدائية VI. PI يساوي 100 كيلوغرام في 20 متراً لكل ثانية، يساوي 2000 كيلوغرام متر لكل ثانية.
ممتاز، هذا هو الزخم الابتدائي. الآن ما هو الدفع المؤثر على الصندوق؟ تذكر أن الصندوق يتوقف، أي أن سرعته النهائية صفر.
الدفع I يساوي التغير في الزخم دلتا P يساوي الزخم النهائي PF ناقص الزخم الابتدائي PI. باء: الزخم النهائي PF سيكون 100 كيلوغرام في 0 متراً لكل ثانية، يساوي 0. إذن I يساوي 0 ناقص 2000 كيلوغرام متر لكل ثانية، يساوي سالب 2000 كيلوغرام متر لكل ثانية. الإشارة السالبة تعني أن الدفع كان في الاتجاه المعاكس للحركة الابتدائية.
رائع يا بني، لاحظت الإشارة جيداً. والآن ما هي القوة المتوسطة المؤثرة؟
جيم: القوة F تساوي التغير في الزخم دلتا P على دلتا T. F تساوي سالب 2000 كيلوغرام متر لكل ثانية على 5.0 ثوان، يساوي سالب 400 نيوتن. الإشارة السالبة هنا أيضاً تعني أن القوة كانت معاكسة لاتجاه الحركة، وهي قوة الكبح التي أوقفت الصندوق.
أحسنت يا بني، تحليل ممتاز. ننتقل إلى المثال الثاني. ركلت كرة قدم ساكنة كتلتها 0.450 كيلوغرام لتنطلق بسرعة 30.0 متراً لكل ثانية، إذا كانت قوة الركل 135 نيوتن. ألف: ما هو الزخم النهائي للكرة؟ باء: ما هو زمن تلامس القدم بالكرة؟ جيم: ما هو الدفع المؤثر على الكرة؟
سأحاول يا معلمي. ألف: الكرة كانت ساكنة، فزخمها الابتدائي صفر. الزخم النهائي PF يساوي الكتلة M في السرعة النهائية VF. PF يساوي 0.450 كيلوغرام ضرب 30.0 متر لكل ثانية يساوي 13.5 كيلوغرام متر لكل ثانية.
صحيح، والآن زمن تلامس القدم بالكرة.
بما أننا نعرف القوة والتغير في الزخم، يمكننا استخدام F يساوي دلتا P على دلتا T ونعيد ترتيبها لتصبح دلتا T يساوي دلتا P على F. با دلتا T يساوي الزخم النهائي PF ناقص الزخم الابتدائي PI على القوة F. دلتا T يساوي 13.5 ناقص 0 على 135 يساوي 0.10 ثانية.
ممتاز، وماذا عن الدفع المؤثر؟
جيم الدفع I يساوي التغير في الزخم دلتا P، إذن I يساوي 13.5 نيوتن في ثانية.
هذا صحيح 100% يا بني، أنت تستوعب المفاهيم وتطبقها بشكل ممتاز. الآن ننتقل إلى مثال على حفظ الزخم الخطي، وهو المثال الرابع تصادم كرتين. الكرة A كتلتها 1.0 كيلوغرام وتتجه لليمين بسرعة 4.0 أمتار لكل ثانية. الكرة B كتلتها 2.0 كيلوغرام وساكنة. بعد التصادم تحركت الكرة B بسرعة 1.5 مترا لكل ثانية لليمين. المطلوب هو حساب سرعة الكرة A بعد التصادم.
حسناً يا معلمي، بما أنه تصادم في نظام معزول سنستخدم قانون حفظ الزخم الخطي. مجموع الزخم الابتدائي يساوي مجموع الزخم النهائي MAVAI زائد MBVBI يساوي MAVAF زائد MBVBF.
أحسنت، ابدأ بالتعويض بالأرقام مع الانتباه للإشارات.
الكرة A تتحرك لليمين بسرعة 4.0 والكرة B ساكنة فسرعتها 0. بعد التصادم B تتحرك لليمين بسرعة 1.5. 1.0 كيلوغرام ضرب 4.0 متر لكل ثانية زائد 2.0 كيلوغرام ضرب 0 متر لكل ثانية يساوي 1.0 كيلوغرام ضرب VAF زائد 2.0 كيلوغرام ضرب 1.5 متر لكل ثانية. 4.0 زائد 0 يساوي 1.0 VAF زائد 3.0. 4.0 يساوي VAF زائد 3.0.
وأصل يا بني، أنت قريب جداً من الحل.
لإيجاد VAF سأطرح 3.0 من الطرفين. VAF يساوي 4.0 ناقص 3.0 يساوي 1.0 متر لكل ثانية. وبما أن الإشارة موجبة، فهذا يعني أن الكرة A تحركت لليمين بسرعة 1.0 متر لكل ثانية بعد التصادم.
عمل ممتاز يا بني، لقد أثبتت أنك استوعبت الدرس تماماً. لكي نلخص ما تعلمناه اليوم، الزخم الخطي هو كمية متجهة تساوي حاصل ضرب كتلة الجسم في سرعته P يساوي MVS. إنه يمثل كمية الحركة ويشير إلى مدى صعوبة إيقاف الجسم، يزداد بزيادة الكتلة أو السرعة أو كليهما.
هذه الخلاصة رائعة يا معلمي، لقد جمعت لي كل الأفكار المهمة. هل لديك أي نصائح إضافية للدراسة وحل المسائل؟
بكل تأكيد يا بني، هناك بعض النصائح الهامة جداً لتجنب الأخطاء الشائعة. أولاً الإشارات والاتجاهات، تذكر دائماً أن الزخم والدفع والسرعة والقوة كلها كميات متجهة. لا تنسى تحديد اتجاه موجب للحركة، مثلاً لليمين أو للأمام، ثم تعوض قيم الكميات التي تتحرك في الاتجاه المعاكس بإشارة سالبة. هذا سيجنبك الكثير من الأخطاء الحسابية والتفسيرية. ثانياً، متى تستخدم أي قانون؟ إذا كان السؤال يربط بين كتل وسرعات وقوى وزمن، ففكر مباشرة في استخدام نظرية الدفع والزخم لأنها تربط هذه المتغيرات ببعضها. أما إذا تناول السؤال تصادماً بين جسمين أو أكثر دون طلب القوى المؤثرة خلال التصادم وكان النظام معزولاً، فاستخدم قانون حفظ الزخم الخطي. ثالثاً، القوى المتغيرة والمساحات. بمجرد رؤيتك لرسم بياني محاوره هي القوة مع الزمن، فكر فوراً في حساب المساحة تحت المنحنى لإيجاد مقدار الدفع الكلي المبذول. هذه هي الطريقة الوحيدة لحساب الدفع لقوة متغيرة. رابعاً، الرسم يوضح الحل. في مسائل التصادمات خاصة، حاول دائماً رسم حالة الجسمين أو الأجسام قبل التصادم وبعده. الرسم البسيط سيساعدك على تخيل الاتجاهات وتحديد الإشارات الصحيحة بوضوح، وهذا يقلل كثيراً من فرص الخطأ.
شكراً جزيلاً لك يا معلمي، هذه النصائح قيمة جداً وستساعدني في فهم وحل المسائل بثقة أكبر. لقد كان درساً عميقاً ومفيداً جداً، وأنا أشعر أنني فهمت الزخم والدفع بشكل لم أتوقعه.
هذا يسعدني يا بني. تذكر أن الفيزياء ليست مجرد معادلات وأرقام، بل هي فهم عميق لكيفية عمل الكون من حولنا. الممارسة والتفكير النقدي هما مفتاح إتقانها. استمر في فضولك، فالعلم لا حدود له.